إخوة الإسلام، إنه من تقدير الله عز وجل أن يكون ختام حديثنا في شرح حديث عبد الله بن مسعود، إنه من تقدير الله عز وجل أن يكون ذلك في شهر رمضان، في شهر القرآن. وقد توافق في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه عز وجل فيه أن يجعل القرآن ربيع القلب ونور الصدر. وها نحن وقد مضت من رمضان أيام ست، وقد استمعنا القرآن، وصمنا النهار، وقمنا بالتراويح ليلة. وإني سائل النفس وسائلكم، أين آثار الصيام؟ أين أنوار القرآن؟ أين أنوار القيام؟ تلي القرآن فلا قلب يخشع، ولا نفس ولا عين تدمع. قلوب قد ملئت بالشهوات والظلمات، قلوب لا تعرف إلا الآثام والمنكرات، فلا هي تبصر ولا تسمع. يا عامرا ما يقتل، يا هالكا ما يفتن، يا عامرا ما يقتل، يا هالكا ما يفتن، يا ساكن الحجرات ما لك غير قبرك مسكن. فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن. احدث لربك توبة وسبيلها اليك ممكن. فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن اهلك قد بكوا اصروا عليك واعلنوا. فاذا مضت بك ليلة فكأنهم لم يحزنوا. ما لي اراك تطمئن الى الحياة وتركن، وتجمع ما لا ينبغي، وتبني ما لا تسكن. اخوة الاسلام، هذه ايام رمضان تمر، فيا من اضعت هذه الايام، بل انت لعن عمرك كله مضيع. سار الى التوبة، ان كنت احسنت فيما مضى فضم، وان كنت اسأت وقصرت فحاسب نفسك ولم، وعد الى الله عز وجل. اخوة الاسلام، لنسمع مرة اخرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كما قلت الدعاء بان يجعل الله القرآن سببا لشفاء الصدور. ما اصاب عبدا هم ولا حزن، فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتي، ناصية في بيدي، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. الا ان هوى الله همه وغمه وابدله مكانه فرحا.
بأي شيء يسأل النبي ربه صلى الله عليه وسلم، بأي شيء يسأل النبي ربه، يسأله بأسمائه وصفاته. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إخوة الإسلام، اعلم أن خير الدعاء، أن خير الدعاء أن تدعو الله بالمأثور عن النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يشمل دعاء السماء ودعاء الطلب، فقد أثنى على الله أولا ثم سأله بأسمائه وصفاته ثانيا ثم قدم طلبه بالقرآن الكريم ثالثا. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، نعم هذا هو أحد أقسام التوسل بالدعاء. فالتوسل إلى الله عز وجل في الدعاء منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع. قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. فأما المشروع فهو أن تسأل الله بأسمائه وصفاته أولا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وهذه من انفع انواع الدعاء ان تتوسل الى الله باسمائه وصفاته. ثانيا ان تتوسل الى الله عز وجل بالاعمال الصالحة. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين ودعائهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فقدموا بين يدي سؤالهم عملهم الصالح وهو الإيمان. الإيمان والاحاديث في ذلك كثيرة، واشهر ما يعرف في ذلك حديث الثلاثة، وهو حديث مشهور: الذين آواهم المبيت في غار فوقعت صخرة سدت عليهم باب الغار، فقالوا انه لن ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. فقام كل منهم دعا الله عز وجل بدعاء صالح اخلص لله فيه حتى انفرجت الصخرة شيئا بعد شيء وخرجوا يمشون. واما التوسل الثالث المشروع هو ان تتوسل الى الله عز وجل بدعاء الصالحين الاحياء. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا ونحن نتوسل اليك بعم نبيك يا عباس قم فادعو. فقام العباس رضي الله تعالى عنه فدعا الله عز وجل: اللهم لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة. وسرد الدعاء وامن الناس حتى استجاب الله عز وجل دعاءهم وامطرت السماء. وفي قول عمر: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك ونحن نتوسل اليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم، ما يشرح لنا معنى التوسل بالصالحين، وهو ان يقوم العباس فيدعو ويؤمن الناس. فهذا دليل على ان المقصود هو دعاؤه لهم وتأمينهم على دعائه. ولو كان التوسل بالذات او بالجاه كما يرد على ألسنة كثير من الناس بأن يقولوا يا رب أسألك بجاه النبي او بذات النبي، لو كان الامر كذلك لما عدل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولما وافقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعدل عن التوسل بذات النبي وجاه النبي الى ذات العباس وجاه العباس، فان ذات النبي وجاهه افضل عند الله عز وجل من ذات العباس وجاهه. ولكن كونه عدل ووافقه على ذلك الصحابة فدل ذلك على انه لا يجوز للمسلم ان يسأل الله بجاه النبي او بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ان كان ذلك على سبيل القسم على الله فهذا لا يجوز، لانه لا يجوز ان يقسم على الله بمخلوق. اذا كان لا يجوز ان يقسم لمخلوق بمخلوق فكيف يقسم على الله بمخلوق؟ واذا كان من باب التوسل فقد بينت لك معنى الحديث، وان التوسل المقصود به الدعاء. اما من توسل بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباعه له فهذه من الاعمال الصالحة التي تدخل في القسم الاول المشروع. اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به نفسك، نعم اخوة الاسلام، اسماء الله عز وجل لم يسميه بها به احد، ولكن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه، وهي اسماء توقيفية لا تخضع لرأي ولا لعقل. واسماء الله حسنى، اي في غاية الحسن والكمال، لا نقص فيها ولا عيب فيها. وفرق بين ان اقول ان الاسماء حسنى او ان اقول انها حسنة. فالحسنى التي بلغت الكمال في الحسن، وهي اسماء توقيفية، وقد سمي الله بها، سمى الله بها نفسه قبل ان يخلق الخلق، فهي اسماء ازلية، فالله اسمه الخالق قبل ان يخلق الخلق، واسمه البارئ قبل ان يبرئ النسمة، وهو سبحانه وتعالى الاول بأسمائه وصفاته، وهو الآخر بأسمائه وصفاته، ليس فيها تبديل ولا تحويل ولا تغيير. أعني بالصفات صفات الذات، فهي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. ومن هنا إخوة الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله باسم لم يرد في القرآن والسنة. لا يحل لأحد أن يقول مثلا وقد أعجبه خلق الله عز وجل وإبداع الله سبحانه وتعالى في كونه، لا يجوز له أن يقول لله أنت مهندس الكون مثلا، أو أن يشبه الله عز وجل بقوته بأنه مثل الأسد. هذه ألفاظ وان اراد المتكلم بها تعظيم الله فهي ليست في محل التعظيم، لان اسماء الله عز وجل هي اسماء يسمي الله بها نفسه، لا تخضع لنا، لا تخضع لعقولنا ولا لارائنا ولا لاهوائنا. فينبغي عليك ان تقف حيث جاء الكتاب والسنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. هذه الاسماء 99 هي الواردة في الكتاب والسنة، ومعنى من احصاها ليس من سردها حفظا، ولكن المقصود من عمل بمقتضاها وعبد الله بها. فمن عرف ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فلا ينبغي له ان يسأل الرزق الا من الرزاق. ومن علم ان الله سميع بصير فينبغي عليه ان يراقب الله عز وجل الذي احاط سمعه جميع الاصوات على تفنن الحاجات باختلاف اللهجات. وينبغي له ان يراقب البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فيعبد الله هكذا بمقتضى هذه الاسماء. اذا علم ان الله الاول فليعلم ان كل شيء انما نبأه من الله، واذا علم ان الله الاخر فليعلم ان كل شيء منتهاه الى الله وان الى ربك المنتهى، واذا علم ان الله الظاهر الذي ليس فوقه شيء فليعلم انه فوق عرشه يدبر امر خلقه وانه رقيب عليه، واذا علم ان الله الباطن الذي ليس دونه شيء فليعلم ان الله اقرب اليه من حبل الوريد. فليراقب الله عز وجل وليتعامل بمثل بهذه الاسماء الحسنى على مثل هذا النمط، يكون بهذا قد احصى الاسماء ودخل الجنة. ولكن هل اسماء الله 99 فحسب؟ اسمع الى بقية الدعاء. اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل ذلك على ان لله اسماء لا يعلمها احد استأثر الله بها عنده، وان لله محامد لا يعلمها احد. فلو جمع حمد الحامدين وذكر الذاكرين وعبادة العابدين، لو جمعت كلها وقدمت لله ما قدر الله حق قدره، فالله اعظم واجل من ذلك. وان لله ملائكة في السماء ساجدة لله منذ ان خلقها الله، اذا كان يوم القيامة ترفع رؤوسها وهي تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: سأذهب تحت العرش فأخر ساجدا فيستحي الله علي محامد لا أحسنها الآن، فيستحي الله علي محامد. يفتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بانواع الثناء والتمجيد والحمد والذكر لله بما لم يحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فكيف بغيره؟ اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته. واو هنا من باب الخاص بعد العام، وليست هي بمعنى الاختيار او هنا، ولكنه من باب الخاص بعد العام. فكل اسم سماه الله عز وجل به نفسه كأن النبي يقول التنوير هكذا، التفصيل هكذا، اما انك انزلته في كتابك، واما انك علمته احدا من خلقك، وإما أنك استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذه كلها مما سمى الله بها نفسه. وهنا سؤال، هل لله أسماء أعلمها الله عز وجل لبعض خلقه؟ ظاهر الحديث يقول نعم. أو علمته أحدا من خلقك؟ فقد يكون الله عز وجل قد من على بعض عباده ببعض أسمائه، لكن لا بد من وقفة، وهو إذا ادعى إنسان أنه قد علم اسما من أسماء الله عز وجل هل يقبل دعواه؟ نقول بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقبل دعوى أحد مهما كان، إلا أن يعرض على الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذين يقولون إن عندهم من علوم المكاشفة وعندهم من الرؤى والمنامات ما يفتح الله عليهم من أنواع العلوم ما لا يعلمه غيرهم، هؤلاء كاذبون في دعواهم، إنما هي شياطين تتراءى لهم وتتنزل عليهم. إخوة الإسلام، لنرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حال الصحابة، ثم نسأل أنفسنا أولا أين مكانة هؤلاء، أي هؤلاء الذين يدعون المكاشفة ويقولون أنهم يأخذون علومهم عن الله مباشرة ويسمون ذلك بالعلم اللدني، أين مكانة هؤلاء من مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين يقع منهم؟ صف على الشمال، لا قيمة لهم، لا منزلة لهم أمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا اسمع إلى ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان في من كان قبلكم محدثون، لقد كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. والمحدث بفتح الدال المسددة هو الملهم الذي يقول كلاما ثم يأتي الوحي موافقا لما يقوله، وهكذا كان حال عمر. ومع هذا إخوة الإسلام لم يستأثر عمر بقوله ولا رأى رأيا فعمل به قبل ان يعرضه على الشرع. يذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى، لم يذهب عمر بنفسه ويقول وقع في قلبي ان اتخذ من مقام ابراهيم مصلى وان عندي العلم اللدني، ولكن اذا وقع في قلبي ذلك لابد ان يعرض على الشرع. فيذهب الى النبي لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى، فانزل الله واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. يذهب عمر الملهم المحدث محدث هذه الامة الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو حجبت نساءك، فانزل الله آية الحجاب. يعرض على الشرع اولا، لأنه مهما كان ملهما ومهما كان محدثا فقد يأتي الشرع بما يخالف رأيه، أو التعبير الأصح أن يكون رأيه مخالفا لما يأتي به الشرع. وهكذا كان حال عمر رضي الله تعالى عنه وهو المحدث الملهم زمن الحديبية. زمن الحديبية يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ألست على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطيهم الدنية في ديننا؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله ولم يضيعني الله. يذهب الى الصديق ويعيد عليه الكرة بالاسئلة ويجيب عليه الصديق مثل ما اجاب به عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبة للمنامات فايضا لابد ان تعرض على الشرع، فما وافق الشرع اخذ به وما خالف الشرع رد. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه واستشارهم قبل ان يشرع الاذان، استشارهم كيف يجمع الناس للصلاة، فمنهم من اشار بالناقوس ومنهم من اشار بالبوق ومنهم من اشار بالنار، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى لا يكون موافقا لاهل الكفر والضلال، فالناقوس للنصارى والبوق لليهود والنار للمجوس. واذا برجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا في المنام ويتعلم فيها الاذان، لم يذهب الرجل بنفسه فيؤذن حتى يعرض اولا على الشرع، يعرض اولا على الشرع، يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما راى، فيقول له النبي عليه الصلاه والسلام انها رؤيا حق، قم تعلمها بلال فانه اندى منك صوتا، وشرع بذلك الاذان. هكذا اخوه الاسلام، لا يجوز لاحد ان يدعي ان معه اسم من اسماء الله عز وجل او شيء من العلم لم تنزل او لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الشريعة، ولكنهم قد يحتجون احيانا بالخبز. وموسى عليهم السلام قالوا ان موسى كان معه الشريعة والخضر كان معه الحقيقة والباطل، وقد كان عنده علوم لم يعلمها موسى، والخضر افضل من موسى، نقول كذبتم. لان قال الله عز وجل في شأن الخضر واتيناه من لدنا علما، فقد قال الله عز وجل في شأن موسى فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، وقال الله عز وجل في شأن موسى ولتصفى على عيني، وقال الله عز وجل في شأن موسى وكلم الله موسى تكليما. موسى عليه السلام من اولي العزم، واولي العزم من الرسل هم افضل الرسل على الاطلاق، وهم خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم جميعا وعلى الانبياء الصلاة والسلام. وافضل الخمسة الخليلان الخليل ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وافضلهم سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الترتيب في المنازل، فكيف يقال ان الخضر افضل من موسى؟ ثم ثانيا اخوة الاسلام، ان قضية الخضر قضية اعلمنا الله بها، وقد قال الخضر وما فعلته عن امري، والرجح من اقوال اهل العلم انه كان نبيا وانه ما فعل ذلك الا بوحي. ولكن من اين ياتيك الوحي؟ من اين ياتيك الوحي انت؟ اوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وما يعلمنا ان ما ياتيك انما هي خواطر الشياطين. ثالثا اخوة الاسلام، ان موسى بعث الى قومه خاصة، وقد كان النبي يبعث الى قومه خاصة، لذا فان كان مع موسى من العلم ما ليس عند الخضر، وعند الخضر ما ليس عند موسى، وقد اعترف الخضر بذلك. ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث الى الاحمر والاسود، بعث الى الثقلين الجن والانس، فمن ادعى انه يجوز له، فمن ادعى انه يجوز له، اكرر، فمن ادعى انه يجوز له ان يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن شريعة موسى فهو كافر. وهكذا قرر اهل العلم، فان نبينا صلى الله عليه وسلم قد بعث الى الناس جميعا، وقد جاء بالشرع الكامل والنعمة التامة والدين الذي رضيه الله عز وجل لنا. هكذا إخوة الإسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء الله وصفاته: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، أعظم دعاء وأرفع دعاء وأعظم منزلة أن يكون القرآن ربيع قلبك أيها المؤمن. والربيع الحياة، حياة القلب، ثم النور، وبهما تسعد الحياة. الربيع هو مادة الروح، والنور هو ما يمد به الناس ويسعون ويمشون. وبالروح والنور تستمر الحياة. ومن هنا إخوة الإسلام، فإن القلب لا يحيا إلا بالقرآن الكريم، فهو روحه وهو نوره. وقد سمى الله عز وجل القرآن بالروح والنور، فقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الروح التي بين أبداننا إنما جسادنا لها كالقبر، وهي لا تحيا إلا بروح أخرى. وروح الروح وروح القلب هو القرآن الكريم. أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا فأحييناه، بأي شيء؟ بالقرآن وبالهداية. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقد شبه الله عز وجل أهل الباطل بالموتى في الظلمات، هم يأكلون ويشربون ويتحركون ويتكلمون ويحسون ويتألمون، ولكنهم موتى. هم موتى لأن قلوبهم لم تحيا بنور القرآن. ولكن أهل الإيمان قد حيت قلوبهم بالإيمان، وقد شبه الله عز وجل القلوب بالأرض، فقال سبحانه وتعالى وهو يخبرنا عن القلوب ويحسها ويدعوها ويرغبها في الخشية والرجوع إلى الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فكأن قائل يقول: أين وكيف وقد ماتت القلوب؟ يقول الله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فيا صاحب الهم والغم والحزن والحزن، يا صاحب الضيق والآلام، يا من تعيش متسخطا، اعلم أن فرحك وفرجك اصنع كتاب الله، اصنع الى ما يقوله الله عز وجل لينشرح صدرك وتطمئن نفسك وتهدأ اعصابك ويذهب خوفك. الله نزل احسن الحديث كتابا مثانيا، كتابا متشابها المثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. تلين القلوب وتلين الجلود وتخبط النفوس لله عز وجل وتطمئن. الا بذكر الله تطمئن القلوب. وهل هناك ذكر اعظم واعلى وارفع من القرآن الكريم؟ ولكن نسمع القرآن ونتلو القرآن، فأين آثاره وأين أنواره؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله، الجماد يخشع وقلوبنا لا تخشع إذا سمعت القرآن. أهي حجارة أم أشد قسوة؟ إخوة الإسلام، يقول عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كتاب الله. يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن شفاء والقرآن رحمة. شفاء ماذا؟ شفاء للأرواح وشفاء للقلوب، بل وشفاء للأبدان. شفاء للأبدان، نعم، ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلوا على قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فنظر سيد هذا الحي فبحثوا له عن كل شيء فلم يجدوا شيئا، فقالوا: لو رأيتم هؤلاء الناس لعل فيهم من يرقي. فقام أحدهم فقال: والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تصالحونا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، أي كأجر. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ينفث ويدفل في مكان الوجع ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة. فقام الرجل يمشي وما به قلبه وكأنما نشط من عقال. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: وما يدريك أنها رقية. فالقرآن كله شفاء. اقرأ آية الكرسي قبل النوم، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. اقرأ قل هو الله احد والمعوذتين صباحا ومساء 3 مرات، لا يضرك شيء. ان قرأت قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس وقرأتها قبل غروب الشمس أي في المساء، لا يضرك شيء. إخوة الإسلام، القرآن شفاء للمؤمنين، أما هو فعلى الظالمين والكافرين كالصواعق. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأنهم إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لقد شبه الله عز وجل حالهم أيضا بالمطر. قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. او قصيب شبه القرآن بالصيب وهو المطر الغزير النافع للناس، وفي المطر فوائد، فهو ينبت لهم الثمار التي بها قوام حياة دوابهم وحياتهم. ولكن من الناس من لا يرى في المطر الا انه يخطئ عن المسافر سفره وعن الصانع صنعته، فهو ينظر في الحال ولا ينظر الى المآل. هؤلاء اذا سمعوا ايات القرآن الكريم وما فيه من احكام كان عليهم كالرعد والبرق، كان عليهم كالرعد والبرق، كأنهم يعيشون في الظلمات. إذا قيل لهم طبقوا شرع الله نفروا نفور الحمر الوحش، قالوا نقطع يد السارق، نقيم حد القتل والقصاص على القاتل، نرجم الزاني، وكأنهم أرحم على خلق الله من الله. هؤلاء لم يروا إلا شدة الأمر، ولكنهم لو عرفوا حقيقة الأمر لعلموا أن بهذه الأحكام حياة الناس، فإنه من علم أنه سيقتل بالقتل لا يقتل، ومن علم أنه ستقطع يده لا يسرق، ومن علم أنه سيرجم لا يزني. إنها حياة، وليس المقصود بها أن نعلق المشانق للناس، ولكنها الحياة. فهؤلاء نظرتهم كنظرة الذين يرون الصواعق ويرون البرق والرعد ولا يرون ما فيه من منافع للخلق. أما المؤمن إخوة الإسلام فقد شبه الله عز وجل القرآن له بالنور، فقد خلقه الله على التوحيد، ثم جاءه القرآن فزاده نورا على نور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، مدين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعلنا ممن يقيمون حدوده ويؤمنون بمتشابهه. اللهم اهدنا بالقرآن الكريم، اللهم نور بيوتنا بالقرآن الكريم، اللهم نور قبورنا بالقرآن الكريم، اللهم نور مجتمعنا بالقرآن الكريم، اللهم حكم فينا القرآن الكريم، اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم فحكم فينا شريعتك، اللهم اهدنا لأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا قراءة القرآن، اللهم تجاوز عن الذنوب والآثام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم حينما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برض العيش بعد الموت، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وقر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل قيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما خذت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.